من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، إن خير الحديث كتاب الله، وأفضل الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فلا يزال الكلام متواصلا في فصل آداب التلاوة في تحسين الصوت والتغني به. سؤال أول، نسمع أناس يقرؤون القرآن متغنين مرتلين في هذه الأيام، فمن منهم مصيب لما يشرع من القراءة، ومن منهم يتغنى بما لا يجوز التغني به؟ نعم، وكيف نميز الحد في ذلك؟ نعم، في أحد عنده جواب؟
نعم، الإخوة مالكين عنده الإجابة، يتفضل يا فايد.
اللي عنده جواب يتفضل. نعم،
شيخنا اسمحوا لي بالإجابة. شيخنا
تفضل.
شيخنا، الذي أصاب السنة هو الذي يقرأه سمحا كما أنزل، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أراد أن يقرأ القرآن غضا طريا كما أنزل. والذي خالف السنة الذي يقرأه بتكلف، سواء بتكلف تقليد القراء أو بتكلف تتبع المقامات الموسيقية.
هي نعم، إذن الذي يتبع الألحان الموسيقية، المقامات الموسيقية، فيقرأ بمقام السيكا واللوقا والبنجكا مثلا عياذا بالله، فهذا منكر، كما قال الإمام أحمد: القراءة بالألحان بدعة. أما الذي لا يتكلف ولو أن صوته وافق صوت بعض القراء، كما نرى من إخواننا من السودان، لماذا قراءته كلهم واحدة؟ الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم، كذا، يعني قراءة واحدة، لأنهم أخذوا عن قراء هكذا يقرأون. نعم، فمن قرأ القرآن وافقت قراءته من غير مقصود للمحاكاة وتكلف لها قراءة شخص، فإن هذا لا يمنع. يمنع المحاكي المتكلف، نعم، الذي يحاكي تكلفا. طيب، وما الحديث الذي يدل على استحباب تحسين الصوت بالتلاوة؟ استحباب تحسين الصوت بالتلاوة، ما الحديث الذي يدل على ذلك؟ نعم، الحديث الذي يدل على تحسين التغني بالقرآن، في حديث يدل على ذلك؟ هل الأخوة عندهم جواب؟ أبو وليد الغربي، أبو خالد وليد الغربي، في حديث يدل على فضل التغني بالقرآن؟ نعم، الأخ تركي معنا، البعض ما يفتح الخط ويكون بعيد، يعني يذهب يفعل شيء ويأتي فيكون اسمه ظاهر لكن هو مو موجود. طيب، أبو عمر الأثري، تفضل.
نعم، تفضل، افتح المايك من عندك.
الحديث أحسن الله لك شيخنا: ليس منا من لم يتغنى بالقرآن، والله أعلم.
صحيح، صحيح ليس منا من لم يتغنى بالقرآن. أخذنا حديث ما أذن الله لشيء ما أذن النبي.
أخذنا الباب الكامل.
أي نعم. وأيضا حديث ما أذن الله أي ما سمع الله لشيء ما أذن النبي يتغنى بالقرآن. طيب يشكو بعض الناس يقول أنا خائف لأن أول من سحر بهم النار شخص يقرأ ليقال قارئ. يعني أنا ينتابني موجات من الخوف من الرياء، صوتي حسن، قراءتي حسنة، يعني كيف ما هي الوسيلة التي أفعلها وأنا أقرأ ويضعف هذا داعي للرياء ونحو ذلك في نفسي فيقوى إخلاصي ولا أتغنى وأفعل وأرجع من أجل الناس، من أجل رب الناس، فما هي الوسيلة في ذلك؟ نعم. أحد عنده جواب؟
من الإخوة إذا كان أحد عنده جواب يتفضل.
ما هي الوسيلة التي يفعلها الإنسان لكي يخلص أثناء القراءة؟ نعم، ويكون تغنيه لله، لا ليقال صوته حسن، قراءته حسن. نعم، تفضل.
نعم شكرا.
هاشم. هاشم تفضل. أول عمر، خالد، عمر خالد أو هاشم، أعطي فرصة لخالد. هاشم، هاشم عندك جواب؟ نعم هاشم. نعم أخ هاشم تفضل.
أسمع الله ولا تسمعنا.
أي نعم، جيد جيد. وحديث غل الحافظ بن حجر حكم عليه أنه حسن، فتح الباري راجعوه، وأن قارئ مر عليه النبي وهو يقرأ قال أسمع الله ولا تسمعنا، خلاص ما أذن الله لشيء ما أذن النبي حسن الصوت يتغنى بالقرآن. نعم، فحينئذ تقول لله أشد أذان لحسن الصوت، يعني للنبي حسن الصوت أشد من الرجل بقيلته، يعني ما أذن الله للنبي ما أذن لنبي ما أذن الله لشيء ما أذن للنبي يتغنى بالقرآن، فتغنى لأجل أن الله يحب ذلك، يحب هذه العبادة التغني، فتغنى لمن يذيبك، لمن يدخلك الجنة، لمن يشفيك إذا مرضت، لمن يغنيك إذا افتقرت لله. فجاهد نفسك أن تسمع الله ولا كأن أحد إلا الله تسمعه، كما قال اعبد الله كأنك تراه، أقام الإحسان فإن لم تكن تراه فإنه يجي يراك. جيد، هذا من أحسن، هذا أن تغيب الناس عن ذهنك ولكأنك تسمع الله وحده، لأن الله يحب أن يسمع القراءة الحسنة سبحانه التي لا يعني تكلف بها ولا ألحان، نعم، ولا رياء ولا سمعة، يحب أن يسمعها، فأخلص لكي يحب الله منك هذا العام، ويسمع منك أشد مما يسمع الرجل صاحب العود، يقرب إذنه من العود يقعد يسمع بشدة حتى يضبط الألحان عياذا بالله، والله أشد سماعا من هذا لصاحب القينة بقيلته. نعم نعم جيد، أحسنت، بارك الله فيك. طيب اقرأ الآن، وصلنا إلى إيش؟
باب في الجهر بالقراءة.
نعم اقرأ.
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا، واجعل ما تعلمناه حجة لنا لا حجة علينا يا رب العالمين. قال العلامة ابن الأثير رحمه الله تعالى وغفر له وجعل منزلته في عليين، وغفر لشيخنا ولوالديه ولوالدينا ولمن استمع، كما في جامع الأصول من أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم في كتب حرف التاء كتاب التلاوة في الباب الأول في آداب التلاوة، في الفرع الثاني في الجهر بالقراءة، والحديث الرابع عشر بعد التسعمائة هو ما أخرجه أبو داود عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال اعتكف رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد فسمعهم يجهرون بالقراءة فكشف الستر وقال ألا إن كلكم ينادي ربه فلا يؤذين بعضكم بعضا ولا يرفع بعضكم على بعض في القراءة أو قال في الصلاة. أخرجه أبو داود.
نعم، هذا الحديث يدل على مشروعية الجهر، والحديث إسناده صحيح، خرجه أبو داود في سننه في كتاب الصلاة باب رفع الصوت في القراءة في صلاة الليل، فيه دليل على مشروعية الجهر في قيام الليل. وكان هدي النبي صلى الله عليه وسلم كما قالت عائشة وغيرها كان تارة يجهر وتارة يسر، هذا خلاف تنوع في قيام الليل، تارة الإنسان يجهر وتارة يسر. البعض ما يعرف قيام الليل الجهر، ليش يا أخي؟ قم الليل أحيانا واسر. يقول ابن تيمية الله يرحمه: من أراد أن يصيب خلاف التنوع، خلاف التنوع، نعم، ألا تعارض السنة أختها، فتارة اجهر تارة أسر، فليصب كل السنة الواردة في الباب، يعني هذا كلام ابن تيمية. فتارة أسر، وإن قمت ساعة ونص كلها سر، وتارة اجهر. لكن كان هديه في الجهر خير هدي، فكان إذا جهر لا يجاوز جهره الحجرة. مو بعض الناس كأنه يؤم بالناس التراويح، يجهر كأنه 4 صفوف وراه، لا، ما كان يفعل هذا في التراويح، ممكن ليسمع الصفوف، لكن الجهر بينك وبين نفسك لا توقظ أهل البيت ويذهب صوتك للحجرة الأخيرة في البيت. من كان معك الحجرة يحس بقراءتك. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم. ولذلك مر النبي صلى الله عليه وسلم على عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، وجده يجهر ويرفع صوته، فقال اخفض قليلا. نعم، ومر على بكر وهو خافض صوته لعله جدا، قال ارفع قليلا. وعمر كان يعتذر انه يوقظ ايش؟ يوقظ الاسنان النعسان ويطرد الشيطان. وابو بكر اذا قرا هكذا سيسمع الرحمن. المهم على ما جاء في اعتذار ابو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لعمر ارفع قليلا، وقال لأبي بكر اخفض قليلا، فتارة كان النبي يرفع وتارة يخفض. وللمسلم براعي الحال أيضا، إذا خشي على نفسه الرياء، وقال بعضهم 20 سنة أظن أقوم الليل وما شعرت زوجتي بي أو كذا، إذا خاف على نفسه وأراد يتورع فيسر، وهكذا انظر حسب الحال في نفسه. ولكن لا يخلي الأمر من جهر تارة وإصرار تارة، لكن إذا جهر لا يجهر بشدة، وإذا جهر فقد يجهر في القراءة ما يجهر في التكبيرات. يعني في بعض الناس يجهر في القراءة ثم يصلي فردا فيجهر في التكبير ويجهر في السلام، والذي جاء فقط الجهر بإيش؟ بالقراءة. جاء النبي الجهر بالقراءة صلى الله عليه وسلم. فهذا الحديث يدل أنهم كانوا يجهرون، لأن النبي ما أنكر عليهم أصل الجهر، النبي صلى الله عليه وسلم ما أنكر عليهم أصل الجهر، ولكن أنكر عليهم ألا يجهر بعضهم على بعض بالقرآن. لأن مقصود القرآن من التالي التدبر، وتشويش ذهنه من التدبر منكر أو مخالف. فقال اعتكف رسول الله صلى الله عليه وسلم فسمعهم يجهرون بالقراءة، فكشف الستر. فيه أن المعتكف يبقى في ستر، وهذا أحفظ لاعتكافه من النظر والانشغال بالناس، نعم، والخلوة بالله والخلوة مع الله بالذكر والفكرة في الآخرة ونحو ذلك. قال كلكم يناجي ربه، فهذا فيه فضل التلاوة. كلكم يناجي ربه، فضل التلاوة في الصلاة، فإن المصلي إذا قام بين يدي الله فإنه يناجيه، فلا يؤذين بعضكم بعضا. ذلك أبو داود برا وبوب عليه في صلاة الليل، فلعلهم كانوا يقرؤون وهم يصلون، فلا يؤذين بعضكم بعضا، فسمى الذي يجهر على أخيه أنه أذي آذاه، فإنه لا يستطيع أن يتدبر ولا يستطيع أن يقرأ قراءة سليمة من ذهنه، فيتشوش ويتلخبط. نعم، فحينئذ سماها أذية. إن الذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا إثما وبهتانا مبينا. فلا ينبغي المسلم أن يؤذي أخيه بالجهر عليه. لكن مرة سمعت أحد المشايخ وهو المفتي العام للمملكة العربية السعودية في مسجد بيت كرم العلماء في بين أذان الإقامة يجهر، ففهمت أن الشيخ أن يستغل الفرصة بوجود العوام والجهال كالمعلم له بقراءة، فيرفع صوته ليسمع الجميع، ليسمع الجميع ويتعلموا التلاوة، يتعلمون التلاوة نعم، وتعلمون المخارج، من كان جنبه وحوله ينصب ليعرف كيف يخرج الكلام، فتكون مجلس تعليمي نعم، يكون مجلس تعليمي يشعر الناس بهذا، كان معلم وكان مخارجه سليمة ودرس عند مشايخ نعم، وأراد إشعار الناس بالقراءة حتى يفقهوا عنها كيف القراءة. كم إنسان سمع قائلا حسن الصوت حسن التجويد حسن المخارج حسن النحو في القرآن، فقال والله كنت أقرأ هذه غلط، والله سمعت شيخ يقرأ بين أذان الإقامة أي، فيكون مجلس تعليمي. لكن ينبغي أن يشعر ما حوله، يقول ترى أنا بقرأ استفيد لأن هذه القراءة قرأت عن الشيوخ استفيد من القراءة، أو يكون على نفس المعنى معروف بينهم هو نفسه أنه معلم وأنه استفاد منه، فإذا قرأ أنصت الجميع، المهم بالقرينة أو حتى يستفيدون الناس من طريقة قراءته، فلا يقعون في اللحن ولا يقعون في نعم. طيب اقرأ.
وذكر ما أخرجه البخاري ومسلم وأبو داود عن عائشة رضي الله عنها قالت سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا يقرأ في سورة بالليل قال يا رسول الله لقد أذكرني آية كذا وكذا آية كنت أنسيتها من سورة كذا وكذا، وفي رواية أسقطتهن من سورة كذا، وفي أخرى قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يسمع قراءة رجل في المسجد فقال رحمه الله لقد أذكرني آية كنت أنسيتها. هذه رواية البخاري ومسلم. وأخرجه أبو داود قالت إن رجلا قام من الليل فقرأ فرفع صوته بالقرآن، فلما أصبح قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يرحم الله فلانا كأي من آية أذكرنيها الليلة كنت قد أسقطتها.
طيب سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم، سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا يقرأ في سورة بالليل فقال يرحمه الله قد أذكرني كذا وكذا. سبحان الله تولى يتكلم، سبحان الله تولى يتكلم. أن الإنسان إذا سمع تلاوة شخص قد ينتفع بها من جهة يجهر، فينبغي في هذه الفترة مدام يعرف أن أمامه هذا رجل حاذق القراءة ينصت فرصة، هي فرصة يعني. قد يستغرب من شخص سمع تالي ما شعر به يرفع صوته، بدل أن يستمع ليعرف كيف مخارج الحروف يستفيد منه يجي يقول وطي صوتك أنا بقرأ. طيب لا بأس اقرأ، لكن هذه فرصة، هذا شيخ موجود يعرف في التلاوة، أنصت الآن وتعلم منه. ما دام أن السورة اللي قرأها الآن ما أخذت عن شيخ أنت، فقد تصلح لحنك تصلح تلاوتك، أنصت الآن فرصة كلها 10 دقائق اسمع منه واقرأ ما شيخ بعد، لأن العبادات تزاحمت، عبادة أنك تقرأ أنت وعبادة أنك تتعلم القراءة، تقدم العبادة التي تفوت ولا لا، التي يعني تفوت عليك. فالرجل هذا العالم أو الفقيه أو القارئ مو كل شوي قاعد معك، فأنت فقرأ 10 آيات انصت له، بل قل له ارفع صوتك حتى نستفيد. وهذا نادر نشوف اليوم، الحرص على سماع التلاوة من الشيوخ، الحرص من السماعة فقط يسمعون منهم العلم. طيب طريقة التلاوة كان يسمعون من النبي، فهذا النبي صلى الله عليه وسلم سمع من شخص أسقط آية، أسقط آية فقال رحم الله فلان أذكرني آية قد أنسيتها. في هذا النبي قال أنسيت، لأنه نهى أن يقول نسيت. نعم، نهى يقول نسيت آية كذا، لأن فيها هذه غفلة أن يقول نسيت، شعار بالغفلة، بل قال أنسيت، ولذلك هو نفذ الآن فقال أنسيت. فهذا فيه دليل على من أجاز النسيان على النبي. نعم، لكن ليس في طريقة البلاغ، لم ينسى النبي شيء يبلغه، ولكن ينسى أو ينسى صلى الله عليه وسلم ليعلم الحكم. الحكم الآن لما أنسي القراءة أن تفتح الإمام، تفتح عليه، هذا الحكم. طيب، وكيف نجمع حينئذ بين قوله تعالى سنقرئك فلا تنسى وبين كل الذي هو نسي، أن نسيانه لا يستمر؟ قال روى البخاري في صحيحه عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه، روى البخاري في صحيحه عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يعالج من التنزيل شدة، فأنا أقرأ لكم كما كان النبي يقرأ، وجعل ابن عباس يفعل بفمه في فيه كذا وكذا، ويريد يبين كيف النبي كان يستعجل خشية أن يطير أو يذهب القرآن من صدره بعد ما سمعه. فأنزل الله عليه لا تحرك به لسانك الذي تعجل به، تخاف أن يفوتك فتردد، أول ما يقرأ جبريل تردد لتحفظ، إن علينا جمعه يعني في صدرك وقرآنه، وتقرأه بعد ذلك كما جمع في صدرك. فكيف نجمع بين هذا وبين النبي قال أو بين قول النبي صلى الله عليه وسلم لقد يرحم الله فلان لقد ذكرني آية قد أنسيتها؟ أنه إذا أنسي فإنه لا يستمر على نسيانه. نعم، لا يستمر، إما أن يذكر أذكر بنفسه أو بغيره. فأما التبليغ فلا يجوز له عليه النسيان أبدا. وفي أخرى قال كان النبي يسمع قراءة رجل في المسجد. كيف هذا قراءتها؟ كان يسمع قراءة رجل في المسجد. أرأيت؟ إذا يشرع لك في المسجد إذا سمعت تالي حسن الصوت تستغل الفرصة تسمع منها، خاصة إذا كان جيد في المخارج، هذا النبي في المسجد سمع قراءة فلان. لكن الإنكار إذا صار هذا يقرأ على هذا وهذا يقرأ على هذا، هذا لا خطأ. نعم، هذا يقرأ على هذا وهذا يقرأ على هذا. قال لقد أذكرني آية كنت أنسيتها. نعم، وأخرج أبو داود أن رجلا قام من الليل فقرأها فرفع صوته بالقرآن، فلما أصبح قال يرحم الله فلان كأي من آية أذكر أذكرنيها نعم الليلة كنت قد أسقطتها صلى الله عليه وسلم، أسقطتها أو أسقطتها. فهذا يدل على بشرية النبي، على بشرية النبي، وإن ينسى كما ينسى البشر، لكن في القرآن لا يستمر. نعم، قال سنقرئك فلا تنسى، إن علينا جمعه وقرآنه، هذا يدل أنه لا يمكن ينسى، يستمر يعني في النسيان. نعم، طيب، نعم، الذي بعده، نعم اقرأ.
نعم، قال في شرح الغريب كأي، قال كأي وكائن بمعنى كم، وهي كاف التشبيه دخلت على أي التي للاستفهام ولم يظهر للتنوين صورة في الخط إلا في هذه الكلمة.
نعم، هي بعده حديث النسائي.
وذكر ما خرجه النسائي عن أم هاني رضي الله عنها قالت كنت أسمع قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا على عريشي، أخرجه النسائي.
نعم، فكانت تسمع قراءة النبي صلى الله عليه وسلم وهي على عريشها في منزلها أو، فحينئذ نعم لا بأس. فهذا لعله كانت تسمعه على عريشه قراءة إيش؟ قراءة الفرائض، أو الأمر محتمل، لكن لعله قراءة الفرائض، قراءة الفرائض. طيب، إذن هل يستدل على هذا إذا قلنا أنها تسمع في بيتها وعلى عريشها بالميكروفون يخرج للناس اليوم نعم يخرج الإمام قراءته بالميكروفون للناس. نعم جواب عندكم تفضل.
أم الإخوة من كان عنده إجابة يتفضل.
يعني قوله على عريشي تسمع قراءة النبي صلى الله عليه وسلم، هل يؤيد ذلك ما يصنعه كثير من الأئمة من فتح الميكروفونات في أثناء الصلاة؟ نعم في فتح الميكروفونات أثناء الصلاة لا تسمع العريشة، العريشة هو ما يستظل به، والمراد أنها كانت على سقف بيتها وكان سقف البيت على تلك الهيئة. طيب إذا قلنا أنه هذا القراءة العادية أو المراد بقراءة الليل، ها على أن المراد بالقراءة في الليل هي قراءة القرآن في الصلاة، وهذا الظاهر المتبادر إلى الذهن. طيب الجواب لو قلنا أنه هذا، أولا ما عندنا أن هذا كان في قيام الليل أو كان في الفرائض. ثانيا الوقت فيه زمن النبي هادئ، فالنبي إذا جهر لأهل المسجد شوي جنبه يسمعون، ما كان عنده دليل أنه حريص. كان يقول الراوي كان النبي إذا صلى بنا العشاء يشتد بالجهر ليسمع من حول البيت، ما في حديث مثل كذا. فلاحظ الألباني هذه الملاحظة فقال القراءة لمن داخل المسجد، لذلك في مسجدنا الحقيقة نفعل مثل مسجد ما تظن مسجد بن عثيمين، مسجدنا نحن لا نجهر بالقراءة، نجعل القراءة داخل المسجد فقط، يجهر المؤذن بالأذان والإقامة ويجهر بالأذان، أما هذا فلا نجهر به. نعم تفضل أكمل.
وذكر ما أخرجه الترمذي وأبو داود والنسائي عن عبد الله بن أبي قيس رحمه الله قال سألت عائشة رضي الله عنها كيف كانت قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالليل، أكان يسر بالقراءة أم يجهر؟ فقالت كل ذلك قد كان يفعل، ربما أسر بالقراءة وربما جهر. قال فقلت الحمد لله الذي جعل في الأمر سعة. أخرجه الترمذي وهو طرف من حديث طويل قد أخرجه هو وأبو داود وهو مذكور في موضعه، وأخرجه النسائي إلى قوله وربما جهر.
نعم فهذا فضل من الله سبحانه وتعالى، هذا فضل من الله سبحانه وتعالى أنه جعل في الأمر سعة، كان النبي صلى الله عليه وسلم ربما أسر ربما جهر، فهذا يدل على أنه جعل الأمر سعة. نعم فهذا ثلاث تنوع حينئذ، لك أن تجهر لك أن تسر، لك إذا قام مقتضي في نفسك أن تسر أن تسر، إذا قام مقتضي في نفسك أن تجهر كان يكون بجانبك شخص تحس أنه عنده غفلة تجهر لتسمع ويسمع منك، وإذا كان رفيق في فندق أو شيء تعتقد أنه يتقلب في الليل مو جاي للنوم سمعه شيء من القرآن يهتدي، لعله يهتدي لأنه ما ودي يقوم يصلي، بشر الشيخ بشارة زينة شيخنا بن باز الله يرحمه يقول اللي يقرأ يعني اللي يسمع من إنسان تالي كل حفلة وحسنة، سبحان الله الإنسان يشق عليه أنه هو يقرأ بنفسه وجهه بس يسمع من تالي له بكل حرف حسنة، هذا فضل عظيم والله، تسمع من إنسان يتلو القرآن كل حرف حسنة. ذلك شيخنا بن باز الله يرحمه أيضا كان إذا جلس ينظر يتفرس في الجالسين من تلاوته حسنة، يعني ما عنده تكلف قرأته زينة فيقول اقرأ لنا من القرآن، وهذا السلف كانوا يفعلون وهذه سنة مهجورة الآن، أكثر ناس يجلسون في صخب في المجالس وكذا، لا في المجالس النساء ولا الرجال تجد هذه السنة، أن يقول الشيخ للموجودين يا أخي اقرأ لنا كذا من سورة قاف 10 آيات ويقرأ مخلص لله ليعلم الناس الأحكام بالقراءة لا ليسمع صوته بس يقرأ لله، يقرأ لله سبحانه وتعالى. نعم طيب الكتاب اللي بعده
يخنا أن لا يحمل حديث أم هانئ على صلاة الليل لأنها في مكة هذه، وبيتها كان قريب من الكعبة، مر معنا أنها النبي صلى الضحى في بيتها لما فتح مكة، لما أسلم تعامل.
قالت: كنت أسمع وأنا على عريشي قراءة النبي صلى الله عليه وسلم، وما ذكر حقيقة. يعني هل هي ماتت قبل أن تأتي المدينة؟ هل هي ماتت؟
تأخرت في تأخر موت، ولكن النبي نزل في بيتها لما فتح مكة.
إيه لا لا، الأمر محتمل، الأمر محتمل. يعني النبي تعرف كان من هي أنه يجهر بالقرآن عند الكفار، صح ولا لا؟ قال لا، ولا تجهر بصلاتك، نعم، ولا تجهر بصلاتك، ولا حينئذ لا، حتى لا يؤذوه. وكان يقول لا تسمعوا هذا القرآن والغوا فيه، نعم. طيب الكتاب الثاني.